الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة غير مكلفة. قال رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد مدة العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الإحداد. والإحداد هو عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فهي عدة تختص بالوفاة وتختص بنوع من النساء. وأصل الحد المنع، ومنه سمي الباب حدادا لأنه يمنع الغير من الدخول. والإحداد يمنع المرأة من الزينة، ومما ينبغي على المحتدة أن تجتنبه كالطيب والحلي ومحاسن الثياب والخروج من البيت، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. وهذا الإحداد ثبت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمهم الله في ثبوت الإحداد وعدة الوفاة على المرأة التي توفي عنها زوجها، وهي خبر بمعنى الإنشاء كما سيأتي، أي أنها تضمنت الدلالة على وجوب الإحداد ولزومه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها، أنه لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أخذت طيبا فطيبت جارية عندها، ثم مست من ذلك الطيب وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحديث المتفق عليه أصلا عند العلماء رحمهم الله في مشروعية الحداد. وهناك أحاديث أخرى تتضمن الدلالة على مشروعيته، وكحديث أم سلمة أيضا في الصحيحين، وحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها في الصحيحين أيضا في قصتها مع سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، حينما توفي فدخل عليها خالها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنها وعنه. فالأحاديث في مشروعية الحداد كثيرة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحداد مشروع، وأنه مشروع بهذه السنة على التفصيل الذي سنبينه. ومرادهم الحداد الأعلى، وهو أن تحد أربعة أشهر وعشرة. وأما الإحداد ثلاثة أيام فيجوز للمرأة إذا توفي أبوها أو أخوها أو قريبها أن تحد، لأن أم حبيبة احتدت على أبيها أبي سفيان وامتنعت من مس الطيب إلا بعد تمام الثلاثة الأيام. وأما بالنسبة للإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للمرأة أن تحد على الميت 14 أشهر و10، وهي المدة التي سمى الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته. مناسبة الإحداد لعدة الطلاق واضحة، لأنه بعد أن فرغ رحمه الله من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فيجتمع الحداد مع عدة الطلاق في كون كل منهما عدة، الأولى من العدتين لسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق الذي لا اختيار فيه وهو فراق الموت. وشرع الله جل وعلا هذا النوع من العدة بحكم عظيمة وأسرار كريمة تنتظم مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالمرأة إذا فقدت بعلها وفارقت زوجها وبقيت في بيت الزوجية هذه المدة التي سمى الله جل وعلا تذكرت حق بعلها عليها، فإن كان قد أحسن إليها كان ذلك أدعى أن تترحم عليه وأن تحفظ وده وأن تحفظ ما بينها وبينه من العهد، فتذكره بصالح الدعوات وتسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليه شعابيب الرحمات، وفي ذلك من الأجر العظيم والثواب الكريم لها ولبعلها ما لا يخفى. كذلك أيضا فيه حفظ لحق المسلم الميت، فليست أمة الإسلام أمة ضعيفة تنتهي أواصرها ومحبتها وأخوتها وشائجها بالموت والفراق كما يحدث لأهل الدنيا، فشرع الله جل وعلا هذا الحداد فربط بين المسلمين أن يذكروا حق الميت المسلم، ومن هنا عظم حق الزوجية حتى إن الزوج إذا فارق زوجته لا ينسى حاله مباشرة، لا ينسى الحق الذي له مباشرة، فلو تصورنا أن المرأة بعد وفاة زوجها تنكح في اليوم الثاني أو تنكح بعده بيسير لتناسى الناس حقوق أمواتهم. ثم انظر إلى الوسطية، فلم يجعل الإسلام هذا الحداد حزنا دائما ولم يجعله منقطعا مخالفا للفطرة، ولكن جاء بالوسط العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وكان أهل الجاهلية يمكثون عاما كاملا، فإذا توفي الرجل عن امرأته دخلت المرأة في مكان وهو الحش الصغير أشبه بالصندقة أو أضيق مكان في البيت تدخل فيه، ثم تمتنع من جميع ما أحل الله عز وجل إلا أكلها، فتبقى في تفتها وشعرها وسوء حالها بالحالة المزرية، لا تغتسل ولا تمس الطيب وبأبشع الأحوال وأشدها حتى تتم سنة كاملة، ثم بعد ذلك تفتض ببعرة كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وقد كانت إحداكن تجلس حولا كاملا في حشها حتى يبلغ الكتاب وأجل ثم تفتض ببعرة. فخفف الله سبحانه وتعالى ويسر فأحل لها الطيبات، ولكن منعها من الزينة ومنعها من الحلي ومنعها من التجمل في جسدها وفي ثيابها، فأبقى حق الزوج. وكذلك أيضا لم يضيق على الزوجة مع أنها تثاب وتؤجر على هذا الامتناع والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بامتثال الأمر بالإحداد واجتناب ما نهيت عنه المرأة المحتدة. فالمقصود أن الحداد فيه حكم عظيمة وأسرار كريمة. كذلك أيضا لا يسع المؤمن إلا أن يسلم إذا أمره الله عز وجل ورسوله، فالمدة التي سماها الله عز وجل 4 أشهر وعشرة، قال بعض العلماء إن الجنين لو كانت حاملا يتبين حالها خلال هذه المدة 4 الأشهر والعشر، وقالوا لأنه يجمع خلق الإنسان 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح وكتابة أجله ورزقه، وشقي هو أو سعيد، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. فقالوا إن هذا النفخ يقع في 10 الأيام التي تلي 4 الأشهر، فإن 4 الأشهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 120 يوما، وهي تمام ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 ثم 40 ثم 40، ثم تأتي 10. ذكر هذا بعض أهل العلم رحمة الله عليه، ولكن مع هذا الله يأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم، الله يأمر ويحكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم. يقول رحمه الله: يلزم الحداد. هذه العبارة تدل على مشروعية الحداد أولا، والحداد المشروع هو الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها، وأما محدثات الجاهلية في الإحداد مما يحدثه الناس، وسواء كان ذلك على مستوى الأمم والشعوب والجماعات، فهذا مما لا أصل له في دين الله ولا في شرع الله عز وجل. فليس هناك حداد إلا الحداد الذي سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع حداد غير هذا الحداد الذي ورد النص به في كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحداد يكون للنساء ولا يكون للرجال، ولا يكون بين أفراد الرجال، ولا تعطل مصالح لنية، هذا كله مما أحدثه الناس من خلاف شرع الله عز وجل، ولا يمكن أن يعد ذلك من دين الله في شيء، لأنه لم يثبت به شرع ولم يثبت به نص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا أصبح أمرا ظاهرا فإن الواجب تبيين حكمه إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما أحدثه الناس ومما له أصل لا أصل له في دين الله وشرعه. الحداد يشرع للمرأة إذا كان قد توفي عنها زوجها أو توفي لها قريبها، إذا كانت مدة الحداد المدة التي ذكرناها هي 3 الأيام. قوله يلزم يدل على مشروعية الحداد كما ذكرنا، وثانيا أن هذه المشروعية على سبيل اللزوم والوجوب، فالمرأة يجب عليها الحداد، وهذا إجماع السلف والخلف رحمه الله خلافا للحسن البصري والشعبي رحمة الله عليهما، فهذان العالمان الجليلان قالا بعدم وجوب الإحداد. الصحيح ما ذهب إليه أئمة السلف ودواوين العلم، ولعل الإمام البصري والأوزاعي لم يبلغهما ما ورد صريحا في السنة من الأمر بالحداد، فقد يكون قد قال بمشروعية لظاهر القرآن يتربصنا دون أن يفهم منه اللزوم، ولكن السنة أمرت وألزمت بالحداد وأوجبت، فالواجب العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قوله يلزم الحداد، الحداد هو اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها، اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها الطيبة وزينة اللباس وما في حكمهما مدة معلومة، وبناء على ذلك فحقيقته الشرعية اجتناب مخصوص، وهو اجتناب الطيب ومحاسن الثياب والحلي والزينة في البدن وفي الملبس مدة من شخص مخصوص، اجتناب مخصوص من شخص مخصوص، وهي المرأة التي والمراد به المرأة التي توفي عنها زوجها، فلا يشمل غيرها كما سيأتي إن شاء الله مدة مخصوصة، وهي 4 أشهر و10 على ما بينته السنة، إلا إذا كانت حاملا، فالمدة هي إلى وضع الحمل، فلو أنها بعد وفاة زوجها بدقيقة واحدة وضعت حملها خرجت من عدتها، وذلك لصريح حديث سبيعة رضي بنت الحارث رضي الله عنها أنها توفي عنها سعد بن خولة بمكة رضي الله عنه وأرضاه، فمكثت بعده قيل 10 أيام وقيل 8 أيام وقيل غير ذلك، فوضعت ما في بطنها ما في بطنها فتجملت وتزينت، فدخل عليها خالها وقال لها لا والله لا ما أنت تحل ما أنت بحل للأزواج حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت جمعت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأخبرني أني قد حللت منذ أن وضعت ما في بطني. فهذا نص واضح يدل على أن مدة الحداد تكون 4 أشهر و10 على الأصل في نص كتاب الله، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ونص السنة في حديث أم حبيبة إلا على زوج 4 أشهر و10، وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين تحد المرأة على ميت 4 أشهر و10، فهذا يدل على أنها المدة إما 4 أشهر و10 على الأصل أو إلى وضع الحمل ولو طالت مدته على حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وقوله يلزم الحداد كل امرأة، نعم
يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها كل متوفى زوجها عنها.
مدة العدة، العدة هنا عدة الوفاة، وهي كما ذكرنا 4 أشهر و10 أو مدة وضع الحمل، لكن هناك من العلماء من يرى الحداد للمطلقة طلاقا دائما ويرى عليها الحداد مدة العدة من طلاقها، والصحيح أن الحداد يختص بعدة الوفاة فقط، ودليلنا على هذا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا 3 فوق 3 فوق 3 وفي لفظ آخر فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فقول إلا على زوج 4 أشهر و10 وقد قال لا يحل، فدل على أن الحداد لا يجوز إلا في عدة الوفاة فقط. فاجتهاد بعض العلماء بأن المطلقة طلاقا دائما تقاس على المعتد عدة الوفاة ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تفعل هذا الفعل إلا في عدة الوفاة، فدل على اختصاص الحكم بعدة الوفاة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
كل متوفى زوجها عنها،
كل متوفى زوجها عنها أي كل امرأة توفي عنها زوجها، وبناء على ذلك بالإجماع الرجل لا يحتد، ويختص الحداد بالنساء كما ذكرنا. كذلك أيضا كل متوفى يشمل الصغيرة والكبيرة، وبناء على ذلك لو كانت صغيرة التي توفي عنها زوجها عقد رجلا على بنت عمرها مثلا 9 سنوات ولم تحض بعد ثم توفي عنها فإنه يلزمها تلزمها عدة الوفاة، لحديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، فقد ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الوفاة للمرأة المعقود عليها. إذا ثبت هذا فالمرأة الصغيرة تعتد عدة الوفاة، ودليلنا على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج 4 أشهر و10، والمرأة الصغيرة داخلة في هذا الأصل. كذلك أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وهو حديث الصحيحين، قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي تشتكي عينيها أفنكحلهما؟ قال لا مرتين أو 3.
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل بنتها بلغت أو لم تبلغ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، خاصة وأن الشأن أن المرأة إذا سألت وتقول إن ابنتي، الغالب أنها تكون ابنة دون البلوغ، لأنها لو كانت كبيرة لأتت البنت بنفسها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. لكن هذا الحديث أصل في أن الحداد للصغيرة والكبيرة، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولذلك هو حق فيه معنى الحق للزوج والصغيرة لزوجها عليها حق. ثانيا أن هي ترث منه، ترث من الزوج، والأصل حديث معقل، وعدة الوفاة في الأصل مرتبطة بالإرث. فقوله كل امرأة يدل على أن المرأة إذا كانت صغيرة تجب على تلزم بعدة الوفاة. من الذي يأمرها بعدة الوفاة ويراقبها؟ وليها، يقوم وليها عليها ويجنبها ما تجتنب المحتدة، مثل الصغير إذا حج أو اعتمر يقوم وليه بمنعه من محظورات الإحرام. كذلك أيضا في قول كل عموم، لأن كل من ألفاظ العموم، فشمل هذا اللفظ المرأة المسلمة والكتابية، لأن المسلم يحل له نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون حرة، ولا يجوز له أن ينكح بالعقد إماء أهل الكتاب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الله تعالى يقول المحصنات من المؤمنات، المحصنات من ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فجعل الرقيقة التي تنكح اشترط فيها عدم الطول، واشترط فيها خوف الزنا، واشترط أن تكون من فتيات المؤمنات، فدل على أن الكتابية لا يجوز نكاح. إذا ثبت على أن الكتابية لا يجوز نكاحها إذا كانت آمة، فإذا المسلم لا يموت إلا على الزوجة مسلمة أو كتابية، إن هي يهودية أو نصرانية، فإذا توفي عن امرأة يهودية أو نصرانية عقد عليها فإنها يلزمها الحداد. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم من قال اليهودية والنصرانية لا يلزم الحداد إذا توفي زوجها المسلم، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وأجيب بأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، وقد قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فعمم الله عز وجل في كل من كل مسلم ترك وراءه زوجه أن تحب عليه. وبناء على ذلك هذا النص القرآني العام أصل، ويجاب عن الحديث بأنه خرج مخرج الغالب. وهناك جواب من وجه ثاني، وهو أن الكتابية تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، فهي تؤمن أن الله موجود، وإن كانت تشرك بالله حينما تقول إن عزير اليهود يقولون عزير من الله والنصارى يقولون إن المسيح من الله، لكنهم يؤمنون أن الله موجود بخلاف اللادين والعياذ بالله الذي لا دين له، وبخلاف الملحد وبخلاف الوثني، ففي الأصل عندها إيمان بالله، وأيضا عند أهل الكتاب إيمان باليوم الآخر. وهذا جواب طائفة من جمهور العلماء رحمه الله عن هذا الحديث، أن الكتابين من حيث الأصل عندهم دين، وإن كان دينهم فيه تحريف، ولذلك فرق الله بين الكتابي وغير الكتابي، وقد كانوا يفعلون الشرك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله أنهم قالوا إن عزير بن الله، وأنهم قالوا إن المسيح من الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك وصفهم بأنهم أهل الكتاب. وهذا يدل على أن الأصول العامة من كونهم يؤمنون بأن هناك إله ويؤمنون أن هناك رجعة بعد الموت بخلاف الدهريين والمشركين الذين لا يؤمنون بهذا، والوثنيين أعطوا حكما خاصا. ولذلك الكتابية إذا نكحها المسلم حل نكاحها، لأنها أقرب ويمكن جذبها إلى الإسلام، ولذلك حل نكاح الرجل للنساء الكتاب، ولم يحل نكاح رجال للنساء المؤمنين، حتى لا يكون سببا في إغواء نساء المؤمنين، وأن المقصود أن هناك قواسم يمكن أن تكون سببا في هداية، كما بينا هذا في كتاب النكاح. فالمرأة الكتابية إذا توفي عنها زوجها المسلم يلزمها الحداد على الصحيح من أقوال العلماء لظاهر آية الإحداد، والحديث مجاب عنه بخروجه مخرج الغالب المخاطبة. وعلى كل حال عبر المصنف رحمه الله بهذا الأمور لكي يبين لزوم الحداد للجميع. نعم.
في نكاح صحيح ولو ذمية.
في نكاح صحيح فلا يلزم الحداد إلا إذا وجد النكاح الصحيح، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج، والوصف بالزوجية مقترن بالوصف الشرعي، فكل من وصف شرعا بأنه زوج وتوفي شرع الحداد عليه، والزوج الذي يوصف بكونه زوجا شرعيا لا يمكن أن يوصف إلا بعقد صحيح مما وهو العقد الذي توفرت فيه شروط صحته مما تقدم معنا في كتاب النكاح، ألا يكون هناك مانع يمنع من نكاح المرأة، وأن يكون هذا العقد بولي وشاهدين عدلين ومهر وإيجاب وقبول صادرين من المعتبر. إذا ثبت هذا فإنه حينئذ إذا وقع العقد صحيحا وبعد العقد ولو بلحظة توفي عنها زوجها لزمها الحداد، لأن الله يقول ويذرون أزواجا وهي زوجة بمجرد صحة العقد. وأما إذا كان النكاح فاسدا أو كان وطأ زنا والعياذ بالله فهذا لا حداد فيه، لأن النكاح الفاسد لا تترتب عليه الآثار الشرعية فوجوده وعدمه على حد سواء، وكذلك إذا كان وطأ شبهة فإنه لا تلزم فيه. لو أنه نكح نكاح متعة، فإن المرأة إذا نكح نكاح متعة فإنه نكاح فاسد، وإذا توفي عنها بعد هذه المتعة لا نقول بوجوب الحداد عليها لأنه نكاح فاسد. نعم.
أو أمة غير مكلفة.
أو أمة غير مكلفة، إذا كانت أمة طبعا غير المكلف يشمل المجنونة، فإن المجنونة لا يلزم الحداد، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها لا تخاطب ولا تلزم بالحداد، لأن التكليف لا يناط بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنونة حتى يفيق، ويشمل هذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنها لا يلزم من الحداد.
ويباح لبائن من حي.
ويباح الحداد من بائن، أي أن يكون ويجوز أن يكون الحداد من امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا وهي الطلقة الثالثة والأخيرة، إنه في هذه الحالة إذا طلقها تمتنع من الطيب وتمتنع من الخروج من البيت يلزمونها بالحداد كالمحتدة من الوفاة، هذا عند من يقول بوجوبه. وأما المصنف فقال يباح، أي أنه لا يجب عليها، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور، ولكن لو أنها امتنعت من هذه الأشياء قال يباح، وقال بعض العلماء لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، وهذا نص واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا هو الصحيح، فإن السنة حجة في هذا الأمر على أن الحداد خاص بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، فالقياس هنا يقدح فيه بقادح، وهو قادح فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل النص من القرآن أو السنة أو في مقابل الإجماع، فالنص واضح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمطلقة ثلاثة إذا طلقت المرأة وكان طلاقها بائنا فإنها تدخل تحت هذا العموم بأنها لا يحل لها أن تحد على زوجها.
ولا يجب على رجعية.
ولا يجب على رجعية، يعني لو أنه طلق طلاقا رجعيا فإنها لا تمتنع من الزينة، لا تمتنع من الزينة ومن اللباس الطيب. قال لا يجب عليها أن تفعل الحداد، والواقع أن الرجعية في الأصل طلب منها الأفضل لها والأكمل أن تتجمل وأن تتزين لزوجها، لأن هذا يدعو إلى الرجوع والعدول عن فراقه لها، والله تعالى أمرها أن تعتد في بيت الزوجية لأن هذا يعين على رجوع زوجها لها. فالمطلقة رجعية، الشرع يقصد رجوع زوجها إليه ويحبب في ذلك ويرغب فيه، كما قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فجعله من اليسر والسماحة. فلو قلنا للمطلقة رجعية لا تلبس الثياب الجميلة ولا تطيب وتفعل ما تفعل المحتدة، ازداد زوجها نفرة منها، وحينئذ يقع خلاف مقصود الشرع. ولذلك حكي الإجماع على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يلزمها حداد، لأن ذلك مخالف لمقصود الشرع ومخالف للسنة من قصد رجوع الزوج إلى زوجته وتحبيبها إليه.
وموطؤة بشبهة.
قال رحمه الله موطؤة بشبهة، أن رجلا وطئ امرأة بشبهة ثم توفي عنها فإنه لا يلزمها أن تحد عليه، وذا لما قدمنا أن الله تعالى ورسوله خص أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خص الحداد بالمرأة التي توفي عنها زوجها والموطوءة بشبهة. والمرأة إذا كانت في نكاح فاسد كلتاهما لا ينطبق عليهما هذا الوصف الشرعي من كونهما زوجة على وجه المعتبر شرعا
أو زنا،
وهكذا لو كان زنا والعياذ بالله، فالمرأة المزني بها لو توفي عنها الزاني فإنها لا تحد عليه.
أو في نكاح فاسد أو باطن
كما قدمنا، أو في نكاح فاسد كنكاح متعة، وهكذا لو حكم ببطلانه لكان النكاح باطلا. وهل إذا كان بطلانه محل خلاف كمن يبطل النكاح بدون ولي وبدون شاهدين ويشترط الصحة كما هو مذهب الجمهور كما قدمنا، إن كان فيه تأويل قدمنا هذه المسألة وبينا ما يترتب عليه من آثار. وأما إذا لم يكن فيه تأويل فالذي عليه العمل أنه يفتي بما ظهر له فيحكم ببطلانه على الظاهر لأنه يعتقد هذا ويجزم به. نعم.
أو ملك يمين،
وهكذا لو أنه تسرى جارية من جواريه عنده أمة فوطئها ثم توفي عنها، لا نقول لإمائه يلزمكن الحداد، لأن الحداد مختص بالزوجات والإماء لسنا بأزواج. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل ملك اليمين غير الزوجة، فدل على أن ملك اليمين لا ينطبق عليه ما ينطبق على الزوجة. وقد قال هناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فخص الحداد بالزوجات وملك اليمين ليست بزوجة، ولذلك لا يجب الحداد بالنسبة ولا يتعلق الحداد بالإماء. نعم.
والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.
اجتناب يعني ترك ما يدعو، يعني يغري إلى هذه الجملة. قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حقيقة الحداد، بعد أن بين من هي المرأة التي يلزمها الحداد ورد السؤال من هي المرأة التي تحتد، فبين رحمه الله أن المرأة التي بعد أن بين من هي المرأة التي تحتد شرع في بيان كيف تكون كيف يكون الحداد. وهذا من التسلسل والترتيب المنطقي، أنك تبدأ أول شيء الشخص الذي يتعلق به الحكم ثم تبين ماذا. وبعض العلماء في بعض المسائل يبدأ بحقيقة الأمر ثم يبين بمن يتعلق، وكلاهما يعني المسلك صحيح، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف الأبواب والمسائل. أما بالنسبة لقوله رحمه الله والحداد، أي حقيقة الحداد أن يجتنب ما يدعو ويغري الرجل يغري بالمرأة، يشمل هذا زينتها في جسدها وكالطيب ووضع الحناء ودهن الشعر بالأدهان المطيبة والاكتحال، وهكذا لو وضعت الحناء في بعض الأعضاء دون بعضها، الحكم عام سواء كان لبعض الأعضاء أو لكل الأعضاء من التجمل العام، كأن مثل ما هو موجود في زماننا الشامبو ونحوه الذي ممكن أن تغتسل به طيبا لكل البدن أو كان لبعض البدن، فالحكم في هذا كله أنه يجب اجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المحتدة أن تتقي الطيب وأن تتقي الحلي وأن تتقي الثياب الجميلة من المعصر والمزعفر، وكذلك أيضا تتقي الخروج من المنزل. فهذان الأمران، أحدهما يتعلق بالمرأة وشارتها وهيئتها، والثاني يتعلق بالمسكن ولزومه. فبين رحمه الله أن الأصل يقتضي أن المرأة تلزم بترك ما يدعو ويرغب في نكاحها، وهذا الذي يدعو ويرغب في نكاحها يعبر عنه بالزينة، والزينة هي الجمال والحسن، وما يتزين به هو الشيء الذي يزيد من جمال الإنسان وحسنه وبهائه. وهذا الشيء ربطه بعض العلماء بقاعدة وهي الرجوع إلى العرف، فكل ما عده العرف زينة يغري بالمرأة ويحبب فيها فإنه يدخل في هذا الأصل موجب للمنع، يعني أن كل ما يحبب من كل ننظر في كل بيئة وفي كل مكان وعرف ماذا يعدون الزينة، فإذا كان هذا الذي تضعه وهذا الذي تلبسه وهذا الذي تريد أن تتجمل به يعد في العرف زينة فإنه يحكم بعدم جواز تعاطيها له، سواء كتعلق باللباس أو تعلق بالجسد، فالكل حكمه واحد أنه ينبغي اجتنابه. قال رحمه الله: والإحداد
اجتناب ما يدعو إلى جماعها.
ما يدعو إلى جماعها يعني يرغب في المرأة، لأن المحاسن التجمل والتحسن والزينة تدعو إلى جماع المرأة وترغب في المرأة. يشمل هذا مثلا زينتها في عينيها كالكحل، وزينتها في وجهها كتحمير الخدين كما ذكر العلماء رحمه الله تصفير الوجه في بعض الأحيان، وكذلك زينتها في شعرها مثل وضع الطيب في الشعر أو ما يوجد الآن من الصابون المطيب في الشعر وفي الجسد، وكذلك أيضا ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها مثل الحنة، أن تحني يديها وتحني رجليها، فهذا يغري بالمرأة جمال متعلق بعضو خاص. فكما أنها منعت من حلية كذلك أيضا وهي زينة لبعض الأعضاء كالأصابع الخاتم والحلي في الصدر كالقلادة والحلي في الأذن كالأقراط والفتخات ونحو ذلك مما يكون من الخلخال في القدمين، كل هذا تتقي المرأة لأنه يرغب فيها ويتشوف الرجال إليها إذا كانت متجمة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين، فجعل الحلية تزيد من زينة المرأة وجمالها معه.
ويرغب في النظر إليها،
ويرغب في النظر إليها كما ذكرنا، سواء كان ذلك في وجهها أو بدنها أو ثيابها، الثياب الجميلة مثل الثياب الصفراء واللامعة البراقة البيضاء البراقة الجميلة أو ذات الخطوط المزركشة والمنقوشة بالنقش الذي يغري ويحبب ويجذب الأنظار، هذا النوع كله تتقيه المرأة وتجتنبه. كذلك الثياب المطيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن المعصر، وكذلك أيضا ما هو موجود في زماننا من وضع بعض التائد أو بعض الأصباغ التي فيها طيب تتقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصر والمزعفر، فالمعصر الثياب التي يوضع فيها العصفر وهو نبت باليمن كان طيب الرائحة، إذا وضع في الثوب كان جمالا للثوب وزينة له وأيضا طيبا له، فإذا غسل به بدت رائحته ذكيا، فهو يجذب، ونوع من أنواع الأطيار ونوع من أنواع الزينة للثوب، فهو يجمع بين الطيب وبين طيب اللون وطيب الرائحة. نعم.
من الزينة،
من الزينة بيان على شريطة أن يكون زينة، أما إذا كان لا يتزين به ولا يزيد في الزينة فلا يؤثر. نعم.
والطيب،
والطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتطيب المحتدة، قال: ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار عند طهرها، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقوله ولا تتطيب ولا تمس طيبا نهي، والنهي يدل على التحريم. وهذه العبارة استخدمت في الحج، قال ولا تمسوه بطيب، فدل على أنه محظور على المرأة المحتدة أن تمس الطيب. والطيب سمي طيبا لطيب رائحته، وقيل لأن النفوس تطيب بشمه، وتجد الإنسان يستطيب شمه. ويشمل الطيب جميع أنواع الطيب، سواء كانت من الأدهان أو كانت من المشمومات كالبخور ونحوه. وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها الطيب في بعد ثالث يوم من حدادها على أبيها، وبيّنت قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فدل على أن الأصل أنها ما تمس الطيب، وأنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تمس الطيب، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إذا قيل إن الأصل أنها لا تمس الطيب، فهذا يشمل أن تتطيب أو تتعاطى الأسباب لشم الطيب، كأن تشم الطيب في غيرها فتتشوف لشمه، هذا نوع من الاتفاق ونوع من الترفه. ولذلك قال بعض العلماء أن تشم من الغير أنها نوع من الممنوعة من شم الطيب. والصحيح أن المحظور عليها الوضع، وأما الشم فقال بعض العلماء أنه لا بأس به في شمها من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، فجعل الحكم متعلق بالتطيب لا بشم الطيب. وبناء على ذلك قالوا أنه يجوز. هذا بعض العلماء رحمهم الله يقول أن الصحيح أنه يجوز لها أن تضع الطيب، لكن أجيب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه بطيب، أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يشم لا أن يضع. ولذلك قالوا إن الأصل أن تتقي المرأة اشتمامه، فلا تتطيب بشمه ارتفاقا ولا تضعه في بدنها. كذلك أيضا الأدهان مثل الزيوت أو ما يعرف في زمانها بالشامبو الذي يوضع في الرأس للشعر، فإذا كان فيه طيب فإنها لا تضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا، وإذا وضعت هذا النوع من الطيب في شعرها فقد مست الطيب. وكذلك أيضا بالنسبة للضرورة قال بعض العلماء حتى ولو اضطرت لكسب معيشتها كأن تكون تبيع الطيب، قالوا إنها تتقي بيعه والتعامل به حال حدادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، فإذا نهيت عن نفسه كذلك تنهى عن الأسباب التي تؤدي إلى المس، لأن إذا باعت لا بد وأن تكون في محلها تتعاطى هذا الطيب وترتفق به. نعم.
والتحسين،
والتحسين التجميل، الشيء الحسن هو الجميل، أي لا تحسن شارتها وهيئتها ودلها في بدنها وثيابها، لا تحسن هذه الأشياء، فلا تلبس الثياب الجميلة ولا تلبس الثياب المزركشة التي عليها النقوش والتي تعد زينة للابسها، ولا أيضا تتزين في نفسها بوضع الحناء كما ذكرنا، أو بوضع صفار ما يصفر الوجه أو يحمر الوجه ونحو ذلك من الأصباغ. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن وضع الصبر في عين محتدة منع عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومنع أم سلمة رضي الله عنها من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحسن نفسها ولا تحسن أعضائها ولا تتجمل. نعم.
والحناء
كذلك، الحناء وهي معروفة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تضع الحناء لأنها نوع من الزينة ونوع من الجمال، سواء كانت في بعض الأعضاء أو في كل أكثر الأعضاء. نعم.
وما صبغ للزينة،
وما صبغ للزينة، الأصباغ التي توضع في البدن للزينة، فإنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن جميل الثياب، ونهاها عن الطيب، ونهاها عن الحلي، لمعنى يفهم من مجمع هذا أنه المعنى ألا تتجمل وألا تفعل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها. نعم.
وحلي،
وحلي، وهذا نص حديثه عليه الصلاة والسلام، ولا الحلي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحلي، وجمهور العلماء على أنها لا تلبس الحلي لا في رأسها كأن تضع على رأسها ما يمسك الشعر من الذهب أو نحوه أو الفضة، كذلك أيضا لا تضع في أذنيها الأقراط ولا تضع في رقبتها القلائد، كذلك أيضا لا تضع في يدها الأسورة والخواتيم ولا الدمانج والدمنج في أسافر بدنها ولا الفاء ولا بقية الحلي أسورة الرجلين، فهذه كلها يحظر على المرأة المحتدة أن تتجمل به، إلا أن بعض العلماء اجتهد وقال يجوز لها أن تلبس الخواتم إذا كانت من الفضة، واختاره بعض العلماء اختلفوا في هذا الاستثناء، قالوا لأن الفضة في الغالب زينة الرجال وليست بزينة النساء، فهي إذا وضعت الفضة ليست بمتجملة، ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا الحلي، فهذا نص يدل على أنه لا يجوز لها أن تلبس الحلي، والفضة من الحلي، ولذلك لا يجوز لها أن تلبس كل ما يصدق عليه أنه حلي سواء كان ذهبا أو فضة أو ألماسا أو جواهر أخر، كل ذلك تتقيه المرأة وتجتنبه. نعم.
وكحل أسود.
وكحل أسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع أن تكتحل المرأة المحتدة حتى وقد اشتكت إليه أنها تشتكي عينها، قالوا إن وضع الكحل يزيد من جمال العين وهو زينة من الزينات، لكن رخص في وضعه في الليل ومسحه في النهار عند وجود الضرر، وقيل الصدر إن هذا خاص بالصدر أنها تضمد به إذا كان بالليل دون النهار معه.
لا توطية ونحوها،
هذا نوع من أنواع الزينة، على كل حال لكل زمان ما يعرف في بيئته وعرفه أنه زينة. نعم.
ولا نقاب.
ولا نقاب، ولا تبع النقاب لأنه يزيد من جمال المرأة وزينتها. نعم.
وأبيض ولو كان حسنا.
ولا تضع الأبيض ما كان من الثياب البيض والصفراء والألوان الباهتة البراقة الجميلة، هذه منعت منها المرأة لما فيها من زيادة البهاء والجمال. أعد عبارة. لا توتيا.
لا توتيا
لا استثناء، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أيوة.
ونحوها.
ولا استدراك. نعم.
ولا نقاب.
ولا نقاب إنها لا يحضر عليها النقاب. ولا يحضر عليها لبس الأبيض، وقال بعض العلماء بمنع الأبيض والثياب الباهتة الصفراء الجميلة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحتدة أن تلبس المعصر، وقالوا إن هذا أصل في المنع من الثياب البراقة والجميلة. الأصل عند العلماء أن الثياب الجميلة والبراقة تمنع منها المرأة، هذا أصل عند العلماء أن الثياب الجميلة والبراقة والمنقوشة نقشا يلفت النظر ويجمل المرأة ويزيد من زينتها وحسنها لا يجوز لها أن تلبسها في الحداد، لكن الأبيض خفف فيه بعض العلماء كما أشار المصنف رحمه الله، وبعض العلماء قال إنها تتقي الأبيض، إنها تتقي الأبيض لأنه يزيد من الجمال وهو من خير الثياب، لكن من حيث الأصل العام أن الثياب البراقة والبيضاء الجميلة لا شك أنها تلفت النظر، حتى قال بعض العلماء مثل الحرير أن تكون أبيض من الحرير، أي أنها تكون أبيض لكن فيها نوع من الزينة، أما إذا كانت أبيض خالص اختار المصنف رحمه الله الجواز، وبعض العلماء منع من الثياب البراقة كالصفراء والبيضاء الجميلة التي يكون تكون خامتها ملساء جميلة تلفت النظر، فإنه لا تلبسه المرأة المحتدة لما فيه من الزينة والجمال.
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت.
وتجب عدة الوفاة على المرأة المحتدة في المنزل، هذا مما يجب على المرأة المحتدة أن تلزمه وهو البيت، ولذلك قال تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فأمر المحتدة من عدة الوفاة في عدة الوفاة ألا تخرج من بيت الزوجية، وقد نسخت هذه الآية بالنسبة للمدة ولم تنسخ بالنسبة لحكم عدم الخروج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيم حتى يبلغ الكتاب أجل، فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج من حاجة، أما إذا لم توجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحداد. نعم.
فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت.
فإن تحولت يعني انتقلت من بيت الزوجية خوفا، مثل أن تكون مع زوجها في صحراء ويخشى لا قدر الله أن يأتيها من يؤذيها في عرضها أو يأتيها السبع، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء هل إذا تحولت تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لبيت الزوجية، أم أنها إذا تحولت حل لها أي مكان. وجهان للعلماء: فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تنظر أقرب مكان، لو أن امرأة في ضاحية من ضواحي مكة وخافت من البيت مثلا ضعيفة وفي مكان منفرد ليس فيه أحد، كان معها زوجها يقوم عليها، ثم لما توفي عنها زوجها خافت وخشي عليها أيضا، في هذه الحالة إذا قلنا تنتقل إلى أقرب مكان تنتقل إلى مكة، يلزمها أن تحيد في مكة على القول بأنها تنتقل إلى أقرب مكان لأنه امتنع هذا المكان، فينظر إلى أقرب مكان يمكن أن تحتد فيه. ومنهم من قال تخير ويجوز لها أن تنتقل ولو إلى أي مكان، وهذه المسألة لها نظائر، منها إذا قلنا إن الزكاة تختص بالموضع الذي فيه المال، فهل إذا لم يجد فقيرا في المال لم يجد فقيرا في المكان الذي فيه المال هل ينتقل إلى أقرب مكان إليه أم أنه يخير في جميع الأمكنة؟ هذه مسألة لها قاعدة عند علماء رحمهم الله، والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا قويت الشبهة بأن مقصود الشرع القرب نظر إلى الأقرب، وأما إذا كان الأمر على إطلاق فإنه إذا تخلف المقيد حل لها حل المكلف أن ينتقل إلى الكل على حد سواء. وبناء على هذا فإنه يقوى هنا أن يقال أنها تنتقل إلى أي مكان، تنتقل إلى أي مكان سواء كان يعني قريبا من المكان، يعني مثلا لو كان عندها قريب من الموضع الذي توفي عنها زوجها فيه وقريب في موضع آخر بعيد، فإنه يجوز لها أن تنتقل للقريب البعيد ويجوز لها أن تنتقل للقريب على حد سواء ولا تلزم بواحد منهما.
أو قهرا أو قهرا
أو قهرا، أن تقهى يعني بالقوة والكره، يقال لها ما تجلسين في هذا البيت، يقع بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم العافية تكون هناك شحناء، تكون امرأة تزوجها رجل وهي ليست بقريبة وجاءت إلى مثلا أقرباء الزوج فغاروا منها، وهذا كان يقع مع اختلاف البيئات والأعراف والتقاليد، فإذا توفي الزوج الذي كان يحفظها تسلط عليها أهل زوجها فقهروها وحولوها بالقوة أن تخرج من بيت الزوجية، قالوا نريد أن نبيع البيت نريد أن نتصرف فيخرجونها. ففي هذه الحالة أو غلبت بقوة وقهر وأكرهت على الإخراج، فإن الإكراه يسقط التكليف، لأن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله بالإكراه الردة وهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونه مثل الحداد.
أو بحق،
أو بحق مثل أن تحتد في بيت قال له رجل هذا البيت اسكنوا ما دمت حيا، فجاء وسكن في البيت وسكنت معه زوجته، ثم توفي والزوجة في البيت والرجل يريد بيته والبيت ليس بيت الزوج، فحينئذ تخرج من البيت بحق، لأن البيت بيتي ولي حق أن أخرجها ولي حق أن أبقيها، فإن أبقاها ففضل وكرم، وإن أخرجها فماله وحقه، وما على المحسنين من سبيل. فعلى كل حال إذا أخرجت هنا أخرجت بحق. نعم. هكذا لو انتهت الأجرة، كان مستأجرا فمكثت شهرا ثم انتهت الإجارة فقال صاحب البيت اخرجي لأنها تخرج. نعم.
انتقلت حيث شاءت،
انتقلت حيث شاءت، أي أنها لا تنظر إلى أقرب مكان من البيت الذي جاءها فيه النعيم،
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا،
ولها أن تخرج لرزقها وحاجتها نهارا، مثل أن تكون عندها عمل أو عندها وظيفة أو تحتاج إلى كسب معيشة لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج وتجد فتتصدق وتنفع أولادها، إذا احتاجت لذلك فإنها تخرج ولا بأس بذلك في النهار، ثم في الليل تؤي إلى بيتي الزوجية وتحتد فيه. نعم.
وإن تركت الإحداد أثمت،
وإن تركت الإحداد أثمت، لأن الله أمر أن تجتنب، فإذا لم تمتثل ما أمرت باجتنابه أثمت، وإذا كانت عالمة، وإذا كانت جاهلة لم تأثم، أو تكون غير عالمة بوفاة زوجها يتوفى عنها زوجها وتمكث 4 أشهر بعد الوفاة ولم يأتيها خبر، ثم يأتيها الخبر بعد سنة بعد شهور وتتم عدتها، فلا شيء عليها، لكن إذا قصدت وعلمت فإنها آثمة.
أثمت
ولا تلزمها، يلزمها أن تقضي، لا يلزمها أن تقضي، لو أنها مثلا تطيبت أثناء الحداد ولبست جميل الثياب فهذه آثمة، ومن عصى الله ورسوله فإنه يخشى عليه، فإن المعاصي بريد إلى ما هو أعظم، ولربما استدرج صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله.
وتمت عدتها بمضي زمانها،
وتمت العدة بمضي زمانها سواء علمت أو لم تعلم، فإذا مضى الزمان عليها فإنها لا تلزم بقضاء ما فرطت فيه وامتنعت فيه من الأيام التي خلت.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. قال رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائها. قال رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها.
يقول المصنف رحمه الله: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها. من ملك أمة، فخرج حكم الزواج، فهنا سيتكلم على استبراء الإماء، والإماء هن الرقيقات، وهن من السبي الذي يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالجهاد الشرعي إذا حصل الجهاد وأخذ الأسرى من الكفار فإن الإمام من حقه أن يضرب الرق على هؤلاء الأسرى وينظر المصلحة، إن شاء ضرب رقابهم، إن شاء فاد، وإن شاء ضرب الرق عليهم، والرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة في الإسلام، فالرق لكل من كفر بالله عز وجل، والسبب في ذلك والحكمة واضحة، أن المشرك ومن ضاد العقيدة وخرج عن الدين والإسلام والتوحيد نزل إلى مستوى هو أردأ من مستوى البهيمية، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم من الله لبني آدم، لكن إذا كفر بالله عز وجل فإنه خالف تكريم الله عز وجل فأصبح مهانا بإهانة الله، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه الإهانة راجعة إلى قوله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أي أنهم لما كفروا وأشركوا ولم يوحدوا الله عز وجل وصرفوا حق الله لخلقه أيا كان هذا الصرف، فلو صرف ما لله لغيره حتى ولو كان لصالح أو طالح أو عظيم أو صغير أشرك مع الله عز وجل غير تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه نزل إلى مستوى هو أهون وأحقر عند الله عز وجل وعند عباده المؤمنين من البهيمة، كما قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبهذا كان من حق الحق في الإسلام أن يضرب عليه الرق، لأنه خرج عن تكريم الله عز وجل له حينما أعطاه العقل الذي يدله على وحدانية الله ويهديه، فكفر بذلك وأنكره، فنزل هذه المنزلة السيئة التي تليق بمثله. فالإسلام لا يميز بالألوان ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمدن ولا بالقرى ولا بالأمصار ولا بالأقطار ولا بالأعصار، كل من كفر بالله وضاد الله عز وجل وحاد الله ودينه وشرعه فإنه إذا حكم بكفره وقاتل المسلمين ضرب عليه الرق. فإذا ثبت هذا فالمرأة إذا أخذت سبيا يعني أخذت في السبي طبعا إذا أخذ الأسارة وضرب عليهم الإمام الرق قسم هذا السبي بين المجاهدين فلو أخذ رجل امرأة سبيا بالجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا حكم بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة فيه واضحة ظاهرة فإذا أخذت هذه المرأة ملكا لليمين وأراد أن يطأها لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها ولذلك لما أخذ الأسارة في سبي أوطاس النسبيات في غزوة أوطاس وقام الرجل يريد أن يدخل على نسبيته وقد ظهر بها الحمل قال عليه الصلاة والسلام أيريد أن يلم بها يعني يصيبها والذي نفسي بيده لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يطأ الأمى حتى يستبرئها لأنه في هذه الحالة يخلط بين ماء وماء زوجها الذي كان معها قبل أن تأخذ رقيقة لأنه نساء الكفار يؤخذنهن حوامل ويؤخذنهن مستبرئات ونحو ذلك فعلى كل حال إن كان مثلها يطأ لا بد من استبرائهن فبين ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرف غيره فإن إذا كانت حاملا من غيره ووطئها فإنه كان كأنما سقى ماءه ومنيه لحرف غيره لأن الولد ينتشي بماء الثاني فهذا أصل عند العلماء رحمه الله باستبراء الإماء نعم. قال رحمه الله من ملك
أمة يوطأ مثلها
لأن القضية في استبراء الرحم إن ذكرت لا يوطأ مثلها وهي صغيرة ثم بلغت عنده سن الوضع حينئذ يجوز له أن يطأها لأن البراءة معلومة بالأصل
من صغير وذكر وضدهما
من صغير النساء من صغير النساء فإنه لا يجوز من صغير اقرأ العبارة
من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر
يعني إذا اشتراها وملكها صغير أو كبير فإنه لا يجوز له أن يطأ لأن الصغير لا ينزل ليس فيه ماء فلو كانت حامل قد يقول قائل ما دامت أن العلة هي خوف اختلاط المائين طيب لو اشتراها صغير نقول يمنع الصغير كما يمنع الكبير من وطئها من بيانية يقول من اشترى هذا عام شامل للصغير والكبير والذكر أيا كان نعم
إن صغير وذكر وضدهما
نعم وذكر وضدهما نعم
حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائها
حرم عليه أن يطأ هذه الأمة وحرم عليه أن يستمتع بها بالمقدمات حتى يستبرئها والبراءة مراد بها خلو الرحم من وجود الحمل من زوجها الذي كان معها قبل وهكذا لو اشتراها من غيره لأنه ربما كان الأول الذي كانت عنده قد وطئها وربما علقت منه وربما حملت منه فلا بد أن يستبرئ الأمة سواء كان ذلك بالسبي أو كان بملك اليمين اشتراء أو هبة قال وهبتك جاريتي قال قبلت فلا يجوز له أصبحت ملكا له لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها
واستبراء الحامل بوضعها
استبراء الحامل بوضعها شرع رحمه الله في بيان بما تكون براءة وتثبت براءة الرحم فقال إذا كانت حامل بوضعها لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فبين أن براءة رحم المرأة في عدتها بوضع الحمل فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أن الحامل عدتها وضع الحمل
ومن تحيض بحيضة
وإذا كانت تحيض فإنها تستبرأ بحيضة وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عليهم وفيه بعض الأحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال إذا استبرأت بحيضة حل له بعد ذلك أن يطاع على استبراء بالحيضة عند الحنابلة رحمه الله أنهم يرون أن القرء الأصل فيها أنه متعلق بالحيضات فتكون عندهم البراءة بالحيض كما هي في الطلاق يعني كما أنه في الطلاق تكون البراءة بالحيضات كذلك أيضا في الاستبراء
والآيسة والصغيرة بمضي شهر
والماء وإذا كانت الأمل التي اشتراها آيسة كبيرة سن بلغت سن الإياس وانقطعنا الحيض فإنها تكون عدتها بالأشهر، استبراؤها بالأشهر. وهكذا إذا كانت صغيرة، لأن إذا كانت العدة 3 أشهر لكل حيضة شهر، كذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد. فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها بشهر ثم بعد ذلك يطأها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهر.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، لو أن المرأة كانت من القواعد هل تنطبق عليها أحكام الحداد كاملة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحكم في وجوب الحداد شامل للنساء سواء كنا كبيرات أو صغيرات، فهذا أصل عام كما ذكرنا النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تفرق بين صغير ولا كبير. فالحكم والأصل في هذا الحكم أنه يشمل الجميع ولا يختص بالبعض دون البعض، وليس هناك دليل يدل على تخصيص البعض دون البعض في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس النساء في مدة الإحداد لباس واحد مثل الأسود خاصة؟ هل هذا يجوز؟ أثابكم الله.
الأسود، تقيد بالأسود هذا من الحدث والبدعة، بل إن بعض العلماء يقول أن الأسود قد يكون جميلا، يعني في أنواع من الأسود جميلا ولا يكون بها الحداد، بل إنها زينة، أيضا تكون زينة. فلبس السواد في الحزن هذه كلها من المحدثات والبدع، فالمرأة تلبس ما يتيسر لها من الثياب التي لا زينة فيها، وليس هناك نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلف السواد وشراء السواد. ويا ليت أن هذه العادة المنقوطة المذمومة تقطع بالصالحات والخيرات بتوجيه الناس ودلالتهم، لأن هذا ليس له أصل تحديد بالسواد. وقلنا أن بعض الأحيان يكون فيه نوع من الزينة والجمال، فهذا كله من الحدث والبدعة. لأن المشكلة الآن أن المرأة لو دخل عليها في حداد غير لابسة للسواد أنكر النساء ذلك، لأنهن يعتقد أنه ما في حداد إلا إذا دخلت في ثوبها هذا، وهذا لا شك أنه بدعة وحدث. وعلى كل حال لا يجوز اعتقاد أمر لم يدل عليه دليل من الشرع، فهذا من البدع والمحدثات. وفي الحداد كثير من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ما خالف نص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من أمة خاصة بإجماعهم فإنه يرد على صاحبه كائنا من كان، سواء كان ذلك في الملبوسات أو كان في طريقة العزاء وطريقة الحداد ووضع المرأة في حدادها. كل هذا إذا خالف شرع الله عز وجل وجاء بالضيق والحرج، أو جاء بضيق وحرج خلاف اليسر الذي يسر الله به على عباده، فإنه يرد وينبه الناس على أنه لا أصل له في شرع الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.